السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابنا الكرام، أعظم عملة تنفعنا في الدنيا والآخرة لا تتغير باختلاف الزمان ولا تتغير باختلاف المكان هي عملة العمل الصالح. أي عملة مع مرور الزمان الطويل عليها بيصبح لا قيمة لها. يعني الجنيه الورق اللي كان من زمان حاجة كبيرة جدا 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 أصبح الآن لا قيمة له. زمان كان الأب يقول أنا كنت باخد راتب 20 جنيه، النهاردة 20 جنيه ممكن البنت تاخدها ويروح الجامعة، لا قيمة لها، تغيرت قيمتها، سبحان الله. وممكن سبحان الله الجنيه ده لو رحت بيه أوروبا أو رحت بيه أمريكا لا قيمة لهذا الجنيه قدام اليورو أو الدولار، سبحان الله. فالعملة قد تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، ممكن تتغير تنزل والكلام ده. وسبحان الله، والله يا أخوانا، العملة الوحيدة اللي بتتغيرش بل دايما بتزيد مع الإنسان في الدنيا والآخرة هي عملة العمل الصالح. إن الإنسان مننا يبقى عنده حصالة بيحط كل يوم فيها عملة من العمل الصالح، دي اللي تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة، تنفعه لو واقف قدام قبره. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما كل ما يتذكر القبر يأكد على قضية العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء الذي خرجه ابن ماجه في سننه، قال: بين نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ رأى جماعة من الناس ملتفين، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: يا رسول الله، على قبر يحفرون، على قبر يحفرون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا مسرعا حتى وصل إلى هناك، ثم جث على ركبتيه، فاستقبلته صلى الله عليه وسلم أنظر ما يصنع، فإذا به صلى الله عليه وسلم قد بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل صدره، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الثرى. أي بكاء بكاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم نظر إلينا وقال: أي إخوان، لمثل هذا فأعدوا، أي لمثل هذا اليوم فأعدوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يمر على قبر من القبور، فكما يقول أبو هريرة: فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه. في حديث البراء يبكي بكاء شديد تأثرا بهذا المشهد، وفي مرة تانية يعدي على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه، وقال: ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره، كان يؤذي الناس بلسانه. ومرة ثالثة يعدي صلى الله عليه وسلم على قبر فيقول: ركعتان مما تحقرون أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. ومرة رابعة صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مؤمن أو مسلم إلا وله ثلاث أصحاب، فواحد يقول له: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركتك، إذا وقفت على القبر واندخلت جوا القبر واتقفل الباب هسيبك، دول أهله. وأما الثاني فيقول: أنا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت، ماله. وأما الثالث فيقول: أنا معك حيثما حللت حيثما ارتحلت. وهذا عمله، يتبع المرء ثلاث: أهله وماله وعمله، فيعود اثنان: المال والأهل، ولا يبقى معه إلا العمل. أحبابنا الكرام، أحبابنا الكرام، ده اللي لازم نبقى فاهمينه كويس، هو ده مسألة القبر. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى حريص إنه لو في يوم من الأيام عدى على قبر أو كان في جنازة إنه يذكر إخوانه وأصحابه بهذا الموقف اللي هيوضع فيه الإنسان وحيدا في قبره، لا أهل لا مال لا ولد. وسبحان الله، هو ده اللي يقول لنا: خدوا بالكم، مش هينفعكم في هذا الوقت إلا العمل الصالح. حديثنا النهاردة حديث مهم جدا جدا جدا، من أطول الأحاديث التي وردت في الكتاب ومن أهم الأحاديث التي وردت في الكتاب، وبوب عليه الشيخ باب حديث عظيم في الاحتضار وخروج الروح وبيان حال المسلم والكافر عند ذلك. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ولما يلحد لسه ما وضعناهوش. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله, جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله وكأن على رؤوسنا الطير. وده إن دل فإنما يدل على رقة الصحابة مع القبور, قد الصحابة كانت قلوبهم لما بيشوفوا القبور قلوبهم يعني تتأثر جدا. سيدنا عثمان بن عفان يقف قدام القبر, يقف قدام القبر رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا حتى يبل لحيته, يقول له ايه ده كله؟ قال هذا اول منزل من منازل الاخره, فمن نجا منه فما بعده ايسر. عشان كده كان النبي يعلم, النبي يقول ان مساله زياره القبور مؤثره جدا في قلوب الناس, زياره القبور مؤثره جدا في قلوبهم. الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ فانها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالاخره, وتذكر بالاخره. نقطة مهمة جدا لازم تكون واضحة بالنسبة لنا. قال فانتهينا, قال فانتهينا إلى القبر, فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض. ثم نظر إلينا وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر, استعيذوا بالله من عذاب القبر, استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. ثم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. أهل الطاعة وأهل العبادة, الناس اللي استقامت في الدنيا على طاعة الله عز وجل لم يروغوا روغان الثعالب في معصية الله, إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذه الملائكة التي نزلت على أهل الاستقامة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس, معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط رائحة من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مدة البصر, ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان, هو ده ألا تخافوا ولا تحزنوا, هو ده ألا تخافوا ولا تحزنوا. تبشر هذه النفس بمغفرة الله, تبشر هذه النفس برضوان الله, تبشر هذه النفس برحمة الله سبحانه وتعالى. ما تخفيش, ألا تخاف ولا تحزن. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. يا شيخ هو مش في سكرات موت قبلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فارق كبير إخوانا وأخواتنا بين سكرات الموت وبين خروج النفس. سكرات لكل أحد شدة يشدد الله عز وجل بها على عباده لتكفر عنهم سيئاتهم ويرفع الله عز وجل بها درجاتهم, ثم من بعد ذلك إذا خرجت النفس تخرج يسيرة. دول أهل الطاعة وأهل العبادة, الناس اللي عاشوا على القرآن فتلاقي أرواحهم وهي بتخرج من أجسادهم تخرج بسهولة ويسر سبحان الله. المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله أرواحهم بتخرج تخرج بيسر وسهولة ما شاء الله لك وتعالى بالله. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها, فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض, فيصعدون بها فلا يمرون يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة. والله يا أخوانا كل واحد فينا معروف عند أهل السماء بعمله. النبي يدخل الجنة فيسمع فيها صوت خشخشة نعل فيقول يا جبريل من هذا؟ فيقول بلال مؤذن. ويقول دخلت الجنة فسمعت فيها صوت قراءة فقلت يا جبريل من هذا؟ فيقال هذا حارثة بن نعمان أبر الناس بأمه. كل واحد معروف في الجنة بعمل الصالح. يا ترى يا أخوانا وأخواتنا احنا معروفين في الجنة بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمر في رحلة الإسراء والمعراج على ريح طيبة فيقول يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فيقول ماشطة ابنت فرعون المرأة المؤمنة معروفة بعملها في أهل الجنة. احنا ترى معروفين في الجنة بإيه ومعروفين في السماء بإيه؟ ما من أحد منكم إلا وله صيت في السماء. قال فيقولون ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها. تخيلوا أحد رجال الأعمال من أيام مات كان رجل من أهل الخير، فكان سبحان الله آلاف مؤلفة بتشيع جنازته. ساعتها قلت سبحان الله ياريت الواحد تكون جنازته كده يشيعها كل هؤلاء، إذا كان 40 يصلوا على الإنسان ويتبعون جنازته يغفر له، فبالكم بهذه الألاف المؤلفة، فبالكم إذا كان التشيع ده من الملائكة. فيشيعه من كل أهل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وهو بيسمع يسمع ده، اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه. نزل في الأرض في القبر بقى الملكين يقعدوا معه ويسألوا فيجلسانه من ربك؟ فيقول ربي الله آمنت به وعبدته، كما في رواية أخرى أنا ربي الله عبدته وأطعته وما تخلفت أبدا عن طاعته. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. ويقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. في رواية هو رسول الله آمنت به وصدقته واتبعته. أخواننا وأخواتنا احنا في القبور مش هنتسأل عن أسماء، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد احنا مش هنتسأل عن أسماء، ولكن هنتسأل إخواننا وأخواتنا في قبورنا عن منهج، انت عملت ايه مع ربنا سبحانه وتعالى، حالك في الطاعه والعباده. ثم يقال له بعد هذه الاسئله، عشان نعرف الاسئله اربعه مش ثلاثه، ثم يقال له وما علمك؟ فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. قرات كتاب ربنا امنت به وصدقت، اي صدقت هذه العلم بالعمل. فينادي مناد في السماء ان صدق عبدي. خلاص القبر الضيق الحفره الموحشه اللي مليانة سواد وظلام، فينادي مناد أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. مش كده بس، ويفسح له في قبره مد بصري. يا الله، ده اسم النعيم الحسي، ده اسم النعيم الحسي، إنه يوسع له في قبره لا يضيق عليه، يفرش له من الجنة ويأتيه من طيب الجنة وريح الجنة فيبقى مبسوط فرحان داخل القبر، ده نعيم حسي. أما النعيم المعنوي فبالبشارة، إنه يبشر أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ثم يأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي كنت توعد. أبشر بالذي يسرك، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب، أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. مين يا ترى صاحب الوجه الحسن والثياب الحسنة والريح الحسنة؟ فيقول له أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مبادرا لطاعة الله مبتعدا عن معصية الله. فكانت النتيجة، فعندها يقول العبد الصالح يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، أرجع إلى أهلي ومالي. نجا خلاص، نجا خلاص، نجا بإيه؟ بجملتين، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مبادرا إلى طاعة الله مبتعدا عن معصية الله. وأما العبد الآخر العاصي والفاجر والكافر
فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم مسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث خرجي إلى سخط من الله وغضب خرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده. الروح لما تسمع هذه البشارة الخبيثة والسيئة بشارة التي تملأ الإنسان خرجي إلى سخط من الله وغضب اخرجي لسخط الله وغضب الله فتتفرق في جسد الإنسان مش عايزة تخرج فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود الهلب بتاع الصنارة متعدد الوجوه اللي هو بيبقى الثلاثي ده اتحطوا في صوف لو اتحطوا في صوف بيتشد بالقطع عادي سهل انما الصوف لما بيكون مبلول بيبقى مستحيل ان هي ان احنا نخرجه الا بعد ما نقطع في هذا الصوف. قال فلا تخرج الا بعد ان تقطع كل شريان وعصب في هذا الانسان كما ينتزع السفود المبلول ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في هذه المسوح ويخرجون ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء فيستفتح له فلا يفتح له يستفتح له في لأبواب السماء فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في السجين وكذلك نجزي الظالمين اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا بعد قول الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين. يتلو النبي صلى الله عليه وسلم بعدما الروح تطرح من أعلى السماوات بعدما لم يفتح لها أبواب السماء تطرح من أعلى السماء للأرض طرحا تلا قول الله عز وجل فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال صلى الله عليه وسلم فتطرح فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له وما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد في السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فلا يزال يأتيه من حرها وسمومها إلى قيام الساعة ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك السيء أو أنا عملك الخبيث فيقول عندها رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة. حبيبنا الكرام الذي يريد أن ينجو من عذاب القبر عليه أولا عدة أمور: حقق توحيدك لله سبحانه وتعالى وعبادتك وطاعتك ساعتها تنجو من عذاب القبر. ابعد عن أذى الناس باللسان والأفعال تنجو من عذاب القبر. أول شيء اللسان اللي اعتاد في الدنيا على كلمة التوحيد يرزق الله سبحانه وتعالى ترديد كلمة التوحيد عند في قبره.
قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللي ثبت على هذه الكلمة في الدنيا مش لا إله إلا الله كلمة كمنهج يثبت في القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو المسلم إذا سئل في عذاب في قبره فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتلى النبي هذه الآية اثبت على هذا المنهج. اوعى في يوم من الأيام ترتضي منهج علماني أو منهج ليبرالي أو شيوعي أو ليكون ده منهجك. منهجك كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. منهجك التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. اثنين طاعة ربنا سبحانه وتعالى. كلما هتجتهد في الطاعة أكتر كلما ربنا عز وجل ينجيك من عذاب القبر أكتر وأكتر. عند ابن حبان والحاكم الحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والصدقة والزكاة عن شماله وفعال الخيرات من الصدقة والمعروف والصلة عند قدمه يؤتى أي بالعذاب من قبل الرأس. الصلاة تقول ما قبل مدخل. الرجل ده كان محافظ على الصلاة. يؤتى من على يمينه يقول الصيام ما قبل مدخل. الرجل ده كان محافظ على رمضان والنوافل. فيؤتى من قبل اليسار فتقول الصدقات ما قبل مدخل ما قبل مدخل. فيؤتى من قبل القدم فتقول أعمال المعروف والصلة والبر ما قبلنا مدخل ما قبلنا مدخل ما قبلنا مدخل. كل ده علشان عمله الصالح نجا من عذاب القبر. ثلاثة الرباط والجهاد في سبيل الله من المنجيات من فتنة القبر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يعطيه الله سبحانه وتعالى للمجاهد أو للشهيد في سبيل الله أن الله عز وجل يؤمنه من فتنة القبر ومن عذاب القبر. كذلك أيضا موت الإنسان في يوم الجمعة به أمان أو دي نعمة من الله عز وجل به أمان من عذاب القبر. من مات في ليلة الجمعة أو نهارها وقاه الله عز وجل فتنة القبر. خمسة حرص الإنسان الدائم على قراءة سورة تبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة تبارك هي المنجية من عذاب القبر. ابعد عن الأسباب اللي ممكن في يوم من الأيام تخلي الإنسان والعياذ بالله يقع في عذاب القبر. على رأسها عافاني الله وإياكم النفاق وصفات المنافقين. قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. أغلب أهل التفسير يقولون سنعذبهم مرتين أي مرة في الدنيا ومرة في القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم أي عذاب القيامة. كذلك أيضا التنزه من البول والغيبة والنميمة. قال صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر في البول. عامة عذاب القبر في البول. الإنسان اللي ما بيعرفش اللي ما بيعملش بينه وبين البول وارتداد البول حاجز أو ساتر فبالتالي تتنجس الثياب أو يتنجس البدن وبالتالي لا تصح له الصلاة. كذلك أيضا الغيبة والنميمة. مر النبي على قبرين فقال إنهما ليعذبان ومعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستدر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. كذلك أيضا من أسباب عذاب القبر الغلول عفان الله وإياكم. السرقة من الغنائم سرقة من أموال الدولة بغير وجه حق. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل غل شملة من الغنائم قبل أن توزع فقال إنها لتشتعل عليه في قبره نارا كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من ضمن الأشياء اللي بيها يعذب القبر يعذب الإنسان في القبر عدم نصرة المظلوم كما في حديث ابن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه ذلك قال على ما جلدتموني قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. سبحان الله أحد أهل العلم بيعلق فبيقول إذا كان هذا في حال من لم ينصر المظلوم فما بالكم بعذاب ظالمه في قبره كذلك أيضا هجر القرآن والكذب وأكل الربا والزنا والفواحش كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث سمرة بن جندب الطويل اللي لعل إن شاء الله بعد ذلك نقف معاه وقفة طويلة بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من يخالف بين قوله وفعله اللي بيقول كلام ولا يطبق هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي أو مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. ناس في قبورها بتقرض شفاها بمقاريض من نار بمناشير من نار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟
قال هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. دي بعض الأمور اللي بيها ممكن العبد يعذب في قبره، يبعدوا عنها. ودي بعض الأمور اللي بيها العبد ينجو في قبره، اهتموا بيها ساعتها بإذن الله. ربنا عز وجل ينجينا من هذا الحال ونجينا في هذه المرحلة، ويجعلنا بإذن الله عز وجل من أهل الجنة مع الإكثار يا أخوانا والله من الدعاء الدائم أن يرزقنا الله عز وجل نعيم القبر وينجينا عذاب القبر وفتنة هذا القبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم المحب ويرضى. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.